أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كلامنا في باب العدل وفي الجهة الرابعة، وهي مسألة القبح والحسن العقليين. إذا تتذكرون في مبحث كيف زيف الإسلام من المباحث السابقة القديمة، كنا قد تناولنا هذه المسألة بشيء من التفصيل إذا تتذكرون. فقلنا بأن المخالفين الأشاعرة تحديدا ينفون الحسن والقبح العقليين، أما الشيعة والمعتزلة فيثبتونهما. ما هو المقصود بهذه المسألة وما هو معناها، ولماذا نحن نثبتها والمخالفون ينفونها؟ أما إثباتها فمن باب اعتبار الله عز وجل عادلا، لأنه إذا نفينا الحسن والقبح العقليين فيكون في ذلك نسبة الظلم إلى الله تبارك وتعالى، يعني تجويز أن يصدر منه ظلم، أن يصدر منه ما هو قبيح، مثل العقاب بلا بيان. هذه مسألة قبيحة، يقبح العقاب بلا بيان. ما معنى العقاب بلا بيان؟ يعني مثلا أنه بدون أن أأمر شخصا، بدون أن أبين له شيئا، فيرتكب هذا الشخص شيئا معينا ثم أعاقبه، أقول له هذا الشيء غير مسموح به، فسيقول أنا لم أكن أعلم. مثل أفرض هسه حكومة مثلا تعاقب إنسانا على مخالفة قانون معين، لكن هذا القانون لم ينشر، لم يبلغ للناس أصلا، ليس له وثيقة واحدة تثبته. الحكومة تقول لا، أنا وضعته في ذهني، فأنت خالفت هذا القانون فأنا أعاقبك. فهذا الشخص يقول هذا الأمر قبيح أن تخالفني، أن تعاقبني بلا بيان، هذا شيء شنو؟ قبيح. فقبح العقاب بلا بيان هل يجوز أن يصدر من الله تبارك وتعالى أم لا؟ يعني يمكن أن يعاقب الله عز وجل شخصا على ارتكاب ذنب دون أن يبين له أنه هذا ذنب لا ترتكبه؟ عندنا محال، لأننا نثبت الحسن والقبح العقليين. عند المخالفين كلا، يقولون لا، يمكن أن الله عز وجل يعاقب شخصا بلا بيان، يمكن أن يعاقب الأطفال. نحن نقول لا، المخالفون يقولون نعم، ممكن أن يعاقب الأطفال، ممكن أن يكلف الإنسان بغير المقدور، يعني شيء لا يتمكن من صنعه بما لا يطاق. يعني مثلا يكلف الإنسان بأنه عليك في اليوم الواحد أن تهدم جبلا كاملا، لازم تروح يوميا تهدم الجبل، هاي صلاتك الصبح أنه تهدم جبل كامل وبمفردك وبفأس واحد. هل هذا أمر مقدور بالنسبة إلى الطاقة البشرية؟ كلا. عند المخالفين نعم، يمكن أنه الله عز وجل يكلف الإنسان بغير المقدور، يكلف الإنسان بغير بما لا يطاق. نحن نقول لا. فحول هذه المسألة سنتحدث. قال الجهة الرابعة، القبح والحسن العقليين. نشب الخلاف بين الإمامية والأشاعرة في مسألة العدل الإلهي وأفعاله عز وجل، في أنه هل بإمكان العقل التوصل من دون الرجوع إلى الكتاب والسنة إلى ضوابط للأفعال يحكم على أساسها بلزوم القيام بهذا الفعل وترك الفعل الآخر؟ فهل يمكن مثلا أن يحكم العقل بأن الظلم قبيح والمعروف جميل، أم أن أمثال هذه الأحكام من مختصات الوحي فقط؟ ماذا يقال؟ شوفوا المسألة أو النزاع في ماذا بيننا وبينهم؟ في القبح والحسن العقليين. ما الذي يحكم بأن هذا الشيء قبيح، وما الذي يحكم بأن هذا الشيء حسن؟ هل العقل يستقل بإدراك الحسن والقبح أم لا؟ يعني هل العقل هو الذي يحكم بأن الظلم قبيح مثلا، أم أنه لا، لأنه الشارع المقدس قال أن الظلم قبيح فهو قبيح؟ لاحظتم المسألة؟ دققتم جيدا؟ شوفوا، نحن حينما نقول الظلم قبيح، الظلم شيء قبيح، أنه الإنسان يظلم إنسان آخرا أو يظلم أي شيء، حتى لا يظلم جماد، حتى يظلم حيوان، هذا الظلم قبيح أم غير قبيح؟ شيء قبيح. من أين حكمت بأن هذا الشيء قبيح؟ إذا قلت عقلي يقول أنه الظلم شيء قبيح، عقلي يرفض الظلم، يعتبر أن الظلم شيء قبيح، زين؟ دليل؟ هو العقل يميز، هو العقل بمفرده، العقل عنده مختصات الله عز وجل وهبك العقل، وهذا العقل تستطيع فيه أن تميز بين القبح والحسن، بين الحق والباطل، بين الصحيح والخطأ، بين الصواب والخطأ، مو هالشكل؟ إن شاء الله طبعا بلا شيء، بس نقول نرجع المسألة وين؟ أنه هذا الذي جعلك تميز بين الحسن والقبح، بين العدل والظلم مثلا، أنه تقول هذا فلان عادل، شلون ميز؟ تقول عقلي قال أنه هذا عادل، شفت أفعاله فهو عادل، ماشي كين؟ وهذا اللي يظلم تقول عنه قبيح، فيسأل يقال له كيف حكمت بأن هذا الظلم قبيح؟ يقول العقل يقول يحكم بأنه الظلم قبيح. صار واضح؟ هكذا نحن نقول، المخالفون يقولون لا، الظلم قبيح لأن الله أبلغنا عن طريق نبيه في القرآن في السنة المطهرة، يعني في الشارع المقدس أبلغنا أن الظلم قبيح، فنقول الظلم قبيح. أما إذا شيء آخر سكت عنه الشارع، سكت عنه الشارع، يعني ما تبين لا بالقرآن ولا بالسنة، والعقل يراه قبيحا، لا نقول عنه قبيحا، لا نقول عن هذا الشيء قبيح. صار واضح؟ لأنه العقل ليس هو المستقل في الإدراك، في إدراك وتمييز الأشياء. يعني مثلا خلي نفرض هكذا، أنه عندنا مسألة شرعية، أنه هل مثلا يجوز للإنسان أن يقوم بهذا الفعل الكذائي أم لا يجوز؟ في القرآن في السنة ما عندنا نص حول هذه القضية، ما عندنا نص، مثل أطرب المخدرات، المخدرات تناول المخدرات، هل أكو في القرآن المخدرات؟ ما أكو خمر، حرمة الخمر ماشي كده، حرمة المسكر، أما مخدر ما. فنفرض هكذا، نفرض طبعا هذا مو استدلال فقهي دقيق، بس نفرض هكذا، أنه يسأل الفقيه لماذا الخمر عفوا المخدر حرام تناوله وتعاطيه، فيقول لأن العقل يقبح تعاطي المخدر باعتبار أنه يسبب الهلاك، يسبب المضرة، فهذا شيء يكون قبيحا، وكل ما حكم العقل به بالقبح فإنه يكون مرفوضا شرعا، يكون محرما في الشارع. صار واضح؟ فمن هنا يستدل يقول نعم المخدرات حرام. ما هو دليلك أيها الفقيه؟ يقول لأن العقل يقبح إيراد النفس إلى التهلكة، وهالشكل مثلا لأن العقل يقبح تعاطي المخدر باعتبار أنه يسبب الهلاك، يسبب الضعف بالنسبة للإنسان، يسبب الإدمان، يسبب هاي القضايا. فإذا كل ما يحكم العقل بأنه قبيح يكون مرفوضا شرعا، يكون مذموما شرعا، فإذا لابد أن يكون الحكم الواقعي عند الله عز وجل أنه هذا العمل حرام، فنحكم بأنه حرام. المخالفون يقولون لا. ولذلك حركة طالبان مثلا اللي كانت تحكم أفغانستان، هاي الحركة الوهابية السلفية، كانت تجيز وتبيح صناعة زراعة المخدرات، فإن كان تمويلها الرئيسي على هذا. أفغانستان غير فقير، وين كان غيروا يجيبون أسلحة وشان يجيبون دبابات وشان يشترون مادون من روسيا وهالأماكن؟ من خلال تجارة المخدرات. ولما راح أحد الصحفيين الكويتيين، أنا أتذكر راح وقابل هذا الملا عمر مالهم، قابل وسأل أنه شلون تجوزون بيع المخدرات وزراعة المخدرات؟ قال لم يرد في الكتاب والسنة تحريم المخدرات، ماكو بالكتاب والسنة لم يرد. هذا شنو معنى؟ أنه لا يحكم عقله، لاحظتوا؟ لا يستند إلى العقل. نحن الإمامية أتباع أهل البيت عليهم السلام نرى أن كل ما حكم العقل بحسنه فهو مطلوب شرعا، كل ما حكم العقل بقبحه فهو مرفوض شرعا في الجهة الأخرى. صار واضح الآن الإشكال؟ فالآن السؤال هو أنه هل بإمكان العقل التوصل من دون الرجوع إلى الكتاب والسنة؟ دققوا في الكلمة، من دون الرجوع، من ما نلاحظ الكتاب والسنة، هل بإمكان العقل التوصل إلى ضوابط للأفعال؟ ضوابط جمع ضابط، يعني شيء نزن به الأفعال، نضبط به الأفعال، نعرف أنه هل هذا الفعل جيد أم غير جيد، شرعي أم غير شرعي. من خلال ماذا؟ مو من الكتاب والسنة، من خلال العقل. من خلال العقل يعني يكون مصدرا من مصادر التشريع، العقل يكون مصدرا من مصادر التشريع بهذا الاعتبار. يحكم على أساسها، أي على أساس تلك الضوابط، بلزوم القيام بهذا الفعل وترك الفعل الآخر. هل بإمكان العقل أن يتوصل من غير الرجوع إلى الكتاب والسنة، يتوصل إلى ضوابط معينة، قانون معين للأفعال، فيقول بأنه هذا الفعل يجب القيام به فيصبح شرعا ماذا؟ يجب القيام به، وهذا الفعل يجب الامتناع عنه فيصبح شرعا ماذا؟ يجب الامتناع عنه. صار واضح؟ هل يمكن للعقل أن يقوم بهذا الشيء أم لا؟ فيه رأيان، فيه ذلك رأيان، رأي لنا ورأي لمخالفينا. لاحظوا، قال فيه رأيان. الأول للإمامية وتبعهم المعتزلة، ماذا قالوا؟ قالوا إن العقل قادر على إدراك الحسن والقبح من دون الرجوع إلى الكتاب والسنة. نعم، هما يرشدان إلى حكم العقل، يعني الكتاب والسنة ينبهان عقلك، يرشدانه إلى حكم العقل. أحط في أنه هذا الشيء حسن فيجب صنعه، وهذا الشيء سيء فيجب تركه، أو قبيح فيجب تركه. أحط أما مو أنه العقل لا يستقل بهذا الإدراك، مو أنه العقل ما يقدر بمفرده أن يميز، لابد من الاستعانة بالكتاب والسنة. ولذلك نحن، ما هي مصادر التشريع عندنا نحن شيعة أهل البيت عليهم السلام؟ أربعة مصادر: الكتاب والسنة والعقل والإجماع. فالعقل عندنا مصدر من مصادر التشريع، من خلال العقل احنا نستفيد أحكام. المخالفين يقولون بس الكتاب والسنة، ما كل عقل ولا إجماع. عقل أصلا من شغل العقل، نخلي بالفريزر، مو مشكلة، مو لازم نشغل العقل، خلوا العقل دبوب سطل الزبالة، المهم أنه نمشي على الكتاب والسنة. وهذا خطأ، لأنه ليس كل شيء ورد في الكتاب والسنة. الواضح. خب هذا الرأي الأول. الرأي الثاني للأشاعرة، قالوا إن العقل لا يدرك الحسن والقبح، وإنما الحسن ما حسنه الشارع المقدس. يقول العقل ما يدرك الحسن والقبح، الحسن ما حسنه الشارع المقدس يعني شرع الله في الكتاب والسنة، والقبح ما قبعه ما قبحه كذلك. وهذا ما يسمى بمسألة الحسن والقبح العقليين. لذا ذهب شيخهم الأكبر أبو الحسن الأشعري إلى الاعتقاد إلى أن تحكيم العقل في باب التحكيم والتقبيح يستلزم نفي حرية المشيئة الإلهية وتقييدها بشرط وقيد. شوفوا، هؤلاء رفضوا الحسن والقبح العقليين. لماذا؟ قال لأنه إذا قلنا بالحسن والقبح العقلي كأنما نحن نتحكم بالذات الإلهية، ننفي حريتها. شلون؟ شلون ننفي؟ قال لأنه أنتم تقولون العقل هو الذي يقبح الأشياء وهو الذي يحسن الأشياء، فإذا شيء يراه العقل حسنا توجبون على الله أن يفعله، وإذا شيء يراه العقل سيئا توجبون على الله أن يتركه. مثلا إيلام الأطفال في الآخرة، الطفل الذي لم يدرك لم يكلف بعد مهشكين، هذا يموت الطفل مثلا يوم القيامة يعذب لأنه لم يؤمن بالله، لأنه لم يصلي، لأنه لم يصم، مهشكين، فيعلم هذا الشيء قبيح أم حسن؟ قبيح. فأنتم أيها الشيعة تقولون هذا الشيء قبيح فلا بد أن الله تبارك وتعالى يتركه، محال أنه يعذب الأطفال في الآخر، هو عادل، محال أنه يمارس أو يفعل القبيح. صار واضح؟ فيقولون أنت شو تحكمتوا في الذات الإلهية؟ شلون تتحكمون في حرية المشيئة الإلهية؟ كيف تتحكمون في حرية المشيئة الإلهية؟ الله عز وجل شاء يوم القيامة أن يعذب الأطفال، شو تقول؟ نقول لا، محال أن يفعل ذلك. شلون تقول محال؟ تتحكم في الذات الإلهية، شو تدريك؟ خلي الله كيف يتصرف مثل ما يريد. فيقولون أنتم حينما تقولون بالحسن والقبح العقليين كأنما تتحكمون في حرية المشيئة الإلهية. لا، الله له أن يؤلم الأطفال في الآخرة، له أن يعاقب بلا بيان، له أن يجبر الناس على أفعال ثم يعاقبهم عليها، مثل يجبر إنسان على أنه يشرب خمر ثم بعد ذلك يعاقبه يقول ليش شربت خمر وأنت جبرتني، يقول لا ما لك حق أعترف، ما لك حق أن تعترف. صار واضح؟ طبعا لا، بس يقول لك لا، يكون ذلك حتى إلى عقلك. يقول شنو هو عقلك؟ الحسن ما حسنه الشارع يعني اللي الله يحسنه، والقبح ما قبحه الشارع اللي الله عز وجل يقبحه. فحتى إذا عقلك يقول لك أنه إيلام الأطفال في يوم القيامة قبيح، لازم يوم القيامة يقول حسن لأن الله فعله، خلاص ما دام الله فعله فيصير حسن إن شاء الله. يوم القيامة هم الله يجيب أبو الحسن الأشعري فيخليه في قعر جهنم ويعذب ويؤلمه، وإذا قال ليش يقول له ما لك حق ترون. إن شاء الله هنسوي هذا الشيء. حتما خمسوي، حتما خمسوي. بني كلهم نعم ما عدا المعتزلة. نعم المعتزلة طائفة منهم، طائفة منهم بس انقرضت صراحة، هسه ماكو بعد قليل ماكو معتزلة. نكمل النص. قال لذا ذهب شيخهم الأكبر أبو الحسن الأشعري إلى الاعتقاد إلى أن تحكيم العقل في باب التحسين والتقبيح يستلزم نفي حرية المشيئة الإلهية وتقييدها بشرط وقيد، إذ على القول بهما يعني بالتحسين والتقبيح العقليين يجب أن يفعل سبحانه ما هو الحسن عند العقل، كما عليه عز وجل الاجتناب عما هو القبيح عنده. فلأجل التحفظ على إطلاق المشيئة الإلهية لا حسن إلا ما حسنه الشارع المقدس. هنا نضيف ألف، أكو خطأ كاتب لي مقدس، إلا ما حسنه الشارع المقدس، خلوا ألف. كما لا قبيح إلا ما قبحه، فله سبحانه أن يؤلم الأطفال في الآخرة ويعد ذلك منه حسنا، يعد ذلك منه حسنا، شيء جيد ما بيش لازم تفرح أنه الله عذب الأطفال في الآخرة مع أنهم أبرياء ما لهم به، لا تقول هذا شيء حسن، عقلك يقول أنه قبيح، مو مهم، المهم الله يشيل يفعله ما كثرت، الله يشيل يفعله ما كثرت. نحن نقول الله يقدر ولكن لا يفعل، لأن الله عادل، مو فقط هذا، الله عز وجل أوجب على نفسه، والقرآن كتب ربكم على نفسه الرحمة، يعني الله فوق أنه عادل هو رحيم، يعني يعفو حتى عن المذنب، يقوم هالنوع يروح يجيب الطفل اللي لا أذنب أصلا ما فعل شيء، بريء صافي، يعني سجله أبيض يروح يعذبه، حسب طالية. وقال في موضع آخر، هذا منه اللي قال في موضع آخر؟ أبو الحسن الأشعري قال، هذا نص كلامه تجدونه في كتاب اللمع الصفحة 116، قال ولا يقبح منه أي من الله، شوفوا لاحظوا شنو يقول، أن يعذب المؤمنين، مؤمن يعذبك يقول مو قبيح، خلي يعذب المؤمنين، ويدخل الكافرين الجنان، يعني مثلا مؤمنين مثل منهم مثل الأنبياء مثلا، الله يرفع عذابهم يخليهم في جهنم، وكافرين يخليهم في الجنان، يدخل أبو بكر عمر فرعون نمرود يدخلهم الجنة ناف يركون يسوش، ما بيش فعله ما بيش طبيعي. وإنما نقول، لاحظوا هنا نهاية التتنة، وإنما نقول إنه لا يفعل ذلك لأنه أخبرنا أنه يعاقب الكافرين وهو لا يجوز عليه الكذب في خبره. شوفوا، يعني يقول هذا الشيء إذا حصل لا يكون قبيحا، يعني العقل لا يتوصل بمفرده إلى قبح هذا الفعل، وإنما نقول الله ما رح يسوي هذا الشيء، ليش؟ لأنه هو أخبرنا، فإذا يكون مرجع الحسن والقبح الشرعيين مو العقليين. خب، فإذا نفترض أنه عندنا عمل معين لم يرد في الكتاب والسنة، لاحظتم؟ لم يرد في الكتاب والسنة، والله تبارك وتعالى يفعله يوم القيامة، لكن العقل يقول هذا العمل قبيح، صحيح؟ فهل ممكن أن يؤدى هذا العمل؟ ممكن أن يصدر من الذات الإلهية؟ ما ورد منه، مو مثل هذا المصدر أنه يعذب المؤمنين، يعذب المؤمنين الله قال ما أسوي، ويدخل الكافرين الجنان هم قال ما أسوي، فيقول إحنا نلتزم بهذا. خب، غير هذا المورد، نفرض عمل آخر الله تبارك وتعالى لم ينبئنا عنه في الكتاب والسنة، زين؟ ولكن العقل استقلالا يراه قبيحا، يصدر من الله أم لا؟ يقولون نعم يمكن أن يصدر، ولا يعد ذلك منه قبيحا. صار واضح الفرق بين المسألتين؟ فنفي الأشعري لمسألة التعديل والتجوير، شنو التعديل والتجوير؟ يعني نسبة للعدل والجور، لمسألة التعديل والتجوير العقليين وأخذه بالشرعيين فقط مما يثير الدهشة والحيرة، مع أن المسألة مما تبانى عليها العقلاء من كل دين، فلا تجد إنسانا على وجه البسيطة لا ينكر قبح الظلم والإساءة إلى البريء أو المؤمن المسالم. ماكو أحد فطرة الإنسان يعرف أنه الإساءة إلى المؤمن، الإساءة إلى المسالم البريء من قبل الله تبارك وتعالى، هذا والعياذ بالله يكون ظلما، والظلم قبيح لا يمكن أن يصدر من الذات الإلهي. فإذا العقل هو المرجع هنا، والشارع إنما يرشد إلى حكم عقل. خب، ما هي الأسباب المستدعية لإنكار المخالفين والأشاعرة إنكارهم مسألة الحسن والقبح العقلي؟ هنالك سببان رئيسيان. قال: لعل الأسباب التي استدعت أو دفعت بالأشعري إلى هذه العقيدة سببان. الأول: المد المعتزلي في ذلك الزمان، لأن الأشعري كان منشق عن المعتزلة، المد المعتزلي القائل بتحكيم العقل على الشرع وإخضاعهم الدين له، حتى صاروا يؤولون بعض ما لا ينطبق من الشرع على أصولهم العقلية، فصار ذلك الإفراط دافعا للأشعري إلى التفريط والتورط في مغبة عدم إعدام العقل ورفضه من ساحة الإدراك على الإطلاق. فإذا هذا هو السبب الأول، أنه المعتزلة في المقابل، العفو هذا الشباك هم مفتوح لو لا يعني مفتوح، فالسبب الأول لا لا خليه مفتوح يعني أنا أحس أريته ويشوي لا لا هالشكل زين. فالسبب الأول شنو هو؟ أنه المعتزلة اللي كانوا موجودين في ذلك الزمان، وكما قلنا أنه الأشعري منشق منهم وصارت بيناتهم مشاحنات ومطاحنات كثيرة، هؤلاء غالوا يعني بالغوا في مسألة إخضاع الأحكام الشرعية للأصول العقلية، جعلوا الأصول كل شيء لازم يرجعونه إلى حكم العقل، فبالغوا ولذلك وقعوا في محذور أنه يرفضون بعض الأحكام الشرعية باعتبار أنه عقولهم القاصرة ما تستوعب، فحطهم يعني بالغوا في ذلك. فهو عنادا لهم شنو سوى؟ نفى العقل كلية، نفى العقل كلية، أنه العقل أصلا ما لنا خلية فيه في استنباط الأحكام في معرفة الحكم الشرعي. صار واضح؟ نحن نقول بالوسط، بالوسطية في هذه المسألة. هذا السبب الأول. السبب الثاني: تبريرهم لمسألة الجبر. لا بس جزاكم الله خير. تبريرهم لمسألة الجبر وأن الإنسان مجبر على أفعاله، وأن الفواحش والقبائح كلها صادرة عنه تعالى لأنه لا مؤثر غيره. تتذكرون أيضا في مبحث كيف زيف الإسلام كنا قد قلنا بأن المخالفين الأشاعرة قالوا بأن الإنسان مجبر على أفعاله من باب الكسب، فإذا ارتكب الإنسان الزنا هذا الله أجبره على ذلك، مو أنه هو استقلالا، لا هو كسب، الله خلق هذا الفعل ثم أكسبه إياه، هو الخالق الحقيقي لهذا الفعل، مو أنه هذا الفعل صادر عن إرادة مستقلة من قبل العبد، لا العبد مجبور. فهم يؤمنون بالجبر ولو عبروا عنه بتعبير الكسب، كسب الأفعال. صار واضح؟ يقولون كل القبائح والفواحش، كل الفواحش كلها صادرة عنه تعالى لأنه لا مؤثر غيره. وتذكرون هذه المسألة تناولناها حتى في دروس الكلام، تناولنا هذه المسألة أنه الجابر وأنه هل الإنسان مفوض إليه العمل، فقلنا بالمنزلة بين المنزلتين، لا جبر ولا تفويض وإنما منزلة بين المنزلتين، أنه المسبب أو المقدر للعبد على فعل هذا الفعل وإن كان حلالا أو حراما هو الله تبارك وتعالى بلا شك، إلا أنه الفعل بذاته صادر عن من؟ عن العبد، ولذلك يستحق العقاب عليه أو المثوبة، وإلا يكون إذا كان هذا الفعل صادرا من الله فهذا العبد مجرد وعاء، مجرد ظرف لاستقبال هذا الفعل، فلا يكون مستحقا للمثوبة أو للعقاب. صار واضح؟ فبسبب هذا الشيء لأنهم يقولون أن الإنسان مجبر على أفعاله، فهذا يستلزم أنهم يقولون أنه شنو؟ أنه لا قبح ولا حسن عقلي، لأنه الإنسان مجبر على أفعاله ثم يعاقب عليها، هذا الأمر قبيح أم لا؟ قبيح. فإذا قلنا بأن الأمر القبيح لا يرتكبه الله، الأمر القبيح العقلي مو الشرعي لا يرتكبه الله، فإذا يجب أن لا يكون الله عز وجل يجبر العباد على هذه الأفعال، فإذا ينفون الحسن والقبح العقليين حتى شنو؟ يثبتون أنه الله يجبر العباد، لأنه إذا قالوا بأنه الحسن والقبح عقليان وفي المقابل يقولون بأنه الله يجبر العباد وهذا شيء قبيح يقعون في تناقض. فلذلك قالوا بأنه لا، الحسن والقبح شرعيان وليس عقليين، والإنسان مجبور على أفعاله، وماكو في القرآن أنه الله عز وجل، طبعا على زعمهم أنه الله عز وجل لا يجبر الأفعال، لا يجبر الإنسان على أفعاله، بل بالعكس عنده أنه يجبر الإنسان على أفعاله. هكذا اللي هم يعتقدون، ورددنا على هذا الكلام وعلى هذه التفاهات من ذي قبل بشكل مفصل. قال: وقد عبروا عن مسألة الجبر بالكسب بمعنى أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى خيرها أو شرها، والعبد هو الكاسب أي القابل للخير والشر، أي أن أفعال العباد لا تتعلق بنا وإنما نحن كالظروف لها، مثل الظروف لأن نخلي شيء داخل الظرف أشيء، حتى إن خلق فينا كان وإن لم يخلق لم يكن. إذا خلق فينا هذا الفعل تحقق، إذا لم يخلق لم يكن، خلاص ما عندك إرادة مستقلة، ما عندك أدنى إرادة مستقلة. ومما دعا الشيعة والمعتزلة للأخذ بمسألة التقبيح والتحسين العقليين إنما هو لأجل أن العقل حجة باطنية. تتذكرون في أوائل مباحث العقل في بداية دروس الكلام ذكرنا النصوص الشريفة من الكتاب والسنة التي تثبت أن العقل حجة، حجة باطنة بالنسبة للإنسان، ولهذا أنت دائما تجد في القرآن الله عز وجل يقول إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، هذا يعني الله يؤكد على دور العقل. شلون أنت تجد تنفي دور العقل؟ هذا في غباء. لأجل أن العقل حجة باطنية يستدل بها على حسن الحسن وقبح القبيح، وإلا لما وهبها الحسن الحسن وقبح القبيح، وإلا لما وهبها الباري للخلق. وبها استدل المشهور منهم على إثبات عدله وحكمته عز وجل، لكن المظفر قدس سره سلك طريقا آخر في الاستدلال على عدله عز اسمه. هذا الطريق هو قاعدة كونه تعالى محض الكمال وتمامه، بمعنى أن القبيح لا يناسب شأن المولى عز وجل ولا يليق به، وقاعدة السنخية بين العلة والمعلول تقتضي أن لا يصدر عنه تعالى إلا ما يناسب ذاته الكاملة والمنزهة عن كل شيء ونقص، وإلا لزم الخلف في كونه محض الكمال وهو محال عقلا. شوفوا، نحن حينما استدللنا على أن القبح والحسن هما عقليان، فبالتالي لا يمكن أن يصدر من الله تبارك وتعالى إلا كل ما هو حسن، ولا يمكن أن يصدر منه ما هو قبيح، هذا شيء محال. نقول مرجع ذلك ماذا؟ أي قاعدة؟ قاعدة التحسين والتقبيح العقلي، هذه توجب الاعتقاد بذلك. هناك طريق آخر للاستدلال على أن الله عز وجل لا يصدر منه القبيح وإنما يصدر منه الحسن. هذا الاستدلال سلكه ماتن هذا الكتاب الشيخ المظفر رحمه الله، حيث قال بالسنخية عن التجانس، يقول الله عز وجل محض الكمال، مهشكين ليس فيه نقص، الله تبارك وتعالى هو تمام الكمال، فليس من الكمال صدور قبيح منه، ليس من الكمال صدور قبيح منه، لأنه في هذه الحالة ماكو سنخية بين الذات الإلهية، بين العلة والمعلول. من هي العلة؟ الله تبارك وتعالى. من هو المعلول أو ما هو المعلول؟ المعلول هو القبح، صحيح؟ فماكو سنخية بين العلة والمعلول، ماكو يعني تجانس بين العلة والمعلول. مثل الآن فرد واحد يقول لك يا أخي شفت هذا الإنسان المؤمن اللي هلقيت كذا هلقيت كذا، هذا يشرب خمر، أنت تستبعد هذا الشيء، يقول ماكو سنخية، يعني محال هذا الإنسان عرفه، عرف أخلاقه، عرف كذا، هذا محال أنه يصدر منه هذا الشيء، الشيء أصلا ما يدخل عقل، يعني ماكو سنخية بين العلة والمعلول، الإنسان مؤمن هذا الشيء ما يجي من يعني من طرف. أو أنه فرد إنسان مؤمن كذا كذا كذا، شوهد ذات مرة، مثلا واحد الواحد يدعي عليه هالشكل أنه شوهد ذات مرة وهو يضرب أمه والدته، ما تصدق هذا الشيء، تدري أنه هذا الشيء كاذب، ماكو سنخية بين العلة والمعلول، شيء محال، هذا ولد بار، هذا ولد مؤمن، هذا كذا، لاحظتوا؟ ولا مقايسة أو جدال بالأمثال. فنفس الشيء بالنسبة إلى الذات الإلهية، الله عز وجل محض الكمال، من الكمال العدل، مهشكين، فكيف يصدر منه جورا؟ كيف يصدر منه ظلما؟ كيف يصدر منه ما هو قبيح؟ هذا شيء محال. هذا طريق آخر للاستدلال على عدل الله تبارك وتعالى بغير طريق التحسين والتقبيح العقليين. وأيضا فإن تحقق القبيح والظلم من دون داع وعلة محال، لأن الداعي إلى فعل القبيح إما الحاجة أو العجز عن العادل أو الجهل بالحسن أو العبث، وكلها منتفية عن ذاته سبحانه بعد وضوح كونه كمالا مطلقا وغنيا عن كل شيء وقادرا على كل شيء وغير مريد إلا المصلحة، فتحقق القبيح بعد عدم وجود الداعي والعلة يرجع إلى والعلة ترجع إلى وجود المعلول بدون العلة وهو واضح الاستحالة. يقول نفرض أنه الآن صدر ظلما من الله تبارك وتعالى، والعياذ بالله، أو صدر ظلم وقبيح، فإما أن يكون له شيء يدعو داع لذلك وإما أن لا يكون. فإذا ما كان هنالك داعي لأن الله عز وجل يصدر القبيح أو يصدر الظلم والعياذ بالله، فيكون ذلك عبثا، يكون سفاهة، ماشي كيف؟ يكون عبثا، هذا شيء محال. وإذا كان هنالك داعي فهذا أيضا محال، لأنه ماكو علة لذلك كما قلنا حسب نظام العلة والمعلول والسنخية بينهما. زين. وعليه بناء على هذا الاستدلال اللي هو الطريق الثاني، فلا حاجة لنظر العلامة المظفر إلى في إثبات العدل والحكمة إلى قاعدة التحسين والتقبيح. يقول ما عندنا حاجة لأن نستخدم قاعدة التحسين والتقبيح في إثبات عدله تبارك وتعالى، وإن كانت هذه القاعدة صحيحة ومحكمة ويترتب عليها مسائل كلامية هامة كوجوب معرفة المنعم وشكره ولزوم البعثة وحسن الهداية وقبح الضلال وقبح العقاب بلا بيان وقبح التكليف بما لا يطاق إلى غيرها من المسائل المتفرعة. هم لا ينفون، يعني لاحظوا المظفر لا ينفي مسألة أو قاعدة القبح والحسن العقليين، لا ينفيها، ولكن لا يستدل بها، يعني لا يرى حاجة للاستدلال بها على عدل الله تبارك وتعالى. نحن كل هذا الكلام في ماذا؟ في مبحث صفة العدل، أن الله عادل. فسنريد أن نثبت أن الله عز وجل عادل. كيف نثبت أن الله عادل؟ نقول من خلال العقل،